www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الدليل الآخر والمستند الآخر الذي استند به أهل الخلاف لإثبات أن آية الخمس، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المستند الآخر الذي استندوا إليه لإثبات أن هذه الآية خاصة بغنائم دار الحرب هو تتبع سائر موارد استعمالات كلمة الغنيمة بمشتقاتها وهيئاتها المختلفة في القرآن، حيث ادعوا أننا نجد أنه في تلك الموارد أريد بها غنائم دار الحرب، فكذلك المقام. أجبنا عن ذلك، قلنا أولا بأن التتبع ليس لصالحكم ولا دليل على ما تقولون، فإن هذه الكلمة في موارد عديدة لم يرد بها ذلك قطعا، ومنها قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا في سورة الأنفال الآية 69، حيث قلنا أن المراد بأن المراد به الفداء، والفداء مصطلح آخر غير الغنيمة عرفا ولغة، الفداء أمر والغنيمة أمر آخر. فإذن فكلوا مما غنمتم أريد به الفداء ولم يرد به غنيمة دار الحرب، والفداء عرفا ولغة مباين للغنيمة الحربية بالمعنى المصطلح والمعهود عليه عند العرف. وأيضا تلك الآية الأخرى تبتغون عرض الحياة الدنيا في سورة النساء الآية 94، فعند الله مغانم كثيرة، حيث أن المراد بها الأعم بلا شك. هذا الجواب الأول كان. الجواب الثاني نشير له مع تتمة مهمة حيث لم يسع المقام. قلنا الجواب الثاني أن الاستعمال لو فرض في تلك الآيات في خصوص غنائم دار الحرب فإن الاستعمال أعم من الحقيقة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لو استعمل لفظ في الأخص لقرينة فإنه لا يكون دليلا على إرادة الأخص من هذا اللفظ في موطن آخر لو لم تكن هنالك قرينة. هذه قاعدة عامة، كما أن اللفظ ذي المعنى الحقيقي والمجازي لو استعمل في المجاز لقرينة فإن هذا لا يكون قرينة على إرادة المجاز من نفس هذا اللفظ لو استعمل بلا قرينة. هذا ما ذكرناه سابقا، وذكرنا أن القرينة في المقام في تلك الآيات موجودة دون هذه الآيات، في تلك الآيات يعني آيات سورة الفتح، وإلا آية سورة النساء الآية 94 من سورة النساء والآية 69 من سورة الأنفال أوضحنا أن المراد بها معنى أعام أو مباين. فآيات سورة الفتح اللي هي الآيات 15 و19 و20 من سورة الفتح هذه لا يمكن أن تستخدمها دليلا أو تتخذها دليلا على المدعى. لماذا؟ لأن هنالك قرينة على إرادة الأخص. ما هي القرينة؟ أن الآيات كانت في مقام الإخبار، أما مقامنا وهو آية الخمس فهي في مقام الإنشاء، والفرق بينهما جلي واضح. فإن مقام الإخبار متحيث بحيثيات الخصوصيات والمشخصات الفردية دون مقام الإنشاء، كما أوضحنا ذلك تفصيلا. نضيف إضافة مثال للتقريب للذهن ثم إشكال وجواب. شوفوا الآية، آية الخمس هكذا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فلو فرض أن المورد، أن المقام كان مقام الحرب والمعارك وغنائم دار الحرب أولا، ولو فرض أن السياق كان أيضا كذلك، ولو فرض أن آيات أخرى أفادت ذلك المعنى، لكن هذه القرائن غير مجدية. توضيح ذلك بالمثال، احنا نغير الآية الشريفة إلى قاعدة أخرى مشابهة للمقام. إذا واحد في مقام التشريع هكذا قال: شاف شخص نكح امرأة طويلة مثلا أو قصيرة أو بيضاء أو سوداء بمهر كثير أو قليل، فقال: واعلموا أنما نكحتم من امرأة فإنه يجب عليكم دفع مهرها. لاحظ هذا المثال مطابق للمقام تماما، لأن هذا في مقام التشريع، والمقام مقام شخص تزوج بخصوصيات خاصة، أنها كانت امرأة سوداء أو بيضاء، مؤمنة أو فاسقة، بمهر قليل أو كثير. لكن كل هذه القرائن المقامية، ولو كان سياق الحديث أيضا ذلك، ولو كان الحديث في مكان آخر عن أشخاص تزوجوا بهذه الخصوصيات، لكن تبقى هذه الكلمة بنحو القضية الحقيقية، يعني يفهم منها عرفا أن المراد القضية الحقيقية لا القضية الخارجية. واعلموا أنما نكحتم من امرأة، يعني شنو؟ طويلة كانت أم قصيرة؟ وإن كان ذاك الشخص قد نكح طويلة وتزوج امرأة طويلة، واعلموا أنما نكحتم من امرأة فالواجب عليكم أداء مهرها. قضية عامة هذه، يعني قضية حقيقية لا ترتبط بخصوصيات فردية، ولا السياق يخصصها، ولا الحديث في موطن آخر عن خصوصيات خاصة. هذا هو الفرق الواضح بين مقام الإنشاء ومقام الإخبار. لكن إن قلت، هذا السؤال قد يخطر بالبال، أن الآية أيضا في مقام الإخبار بعضها، وإن لم يكن كلها في مقام الإخبار، الشطر الأول منها أو المقدم منها إخبار، وإن كانت تالي إنشاء، لأن الآية ماذا تقول؟ دققوا في الإشكال وجوابه: واعلموا أنما غنمتم، أن ما إذا نفككها، أن ما غنمتم، غنمتم شنو هي؟ فعل ماضي. أنما غنمتم من شيء، بعدين يجي الإنشاء، فأن لله خمسه. إذن جوابنا الذي ذكرناه قد يستشكل عليه أنه قلتم القرينة هي مقام الإخبار المفيدة للتشخص، ونحن في الآية الشريفة في مقام الإنشاء فلا تشخص، فالقضية حقيقية. إن قلت خمطلع الآية حديث عن شنو؟ عن هيئة فعل ماض، واعلموا أنما غنمتم من شيء. الجواب على هذا السؤال، إذن البحث صار بحث آخر، دققوا جيدا في هذا الإشكال وجوابه. الجواب على ذلك أن فعل الماضي ها هنا قد جرد عن الماضوية بدون إشكال ولا ريب عند كل الطوائف، يعني عند الشيعة وعند السنة، فالكل مجمع على تجريد هذا الفعل عن ماضويته. يعني نجي الآن لتلك الطائفة، احنا قاعدنا واضح، احنا عندنا قاعدة عامة ان كلما غنمه الانسان، كلما حصل عليه الانسان من اي شيء كان، من اي ربح وفائدة، ففيها الخمس. لكن نجي عند اهل الخلاف ماذا يقولون؟ يقولون هذه الآية خاصة بغنائم دار الحرب. نقول له هذه غنمتم اللي هي هيئة فعل الماضي، هل تلتزم بماضويتها؟ لا يستطيع أن يلتزم، لأنه مو الكلام عن الغنائم الماضية فقط، وإنما أهل العامة أيضا يرون الغنائم المستقبلية أيضا كذلك، ويخصصها بدار الحرب، لكن ما يخصصها بالماضي دون المضارع. إذا خصصها بالماضي معناته هذه الآية آية خاصة بزمان النبي ووقت نزول هذه الآية حديثا عن الماضي، إذن أية حرب وقعت بعد ذلك ستقع بعد ذلك، وأية غنيمة غنموها فلا خمس فيها، هذا العام هم يقوله. إذن لا شك في أن هذه الآية قد جردت من معناها الماضوي، وأريد بها أصل المادة. وبتعبير آخر، واعلموا أن ما غنمتم، يعني واعلموا أن المغتنم، هكذا واعلموا أن المغتنم ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا. إذن القرينة القطعية على ذلك إضافة للإجماع أنه لا شك في أن الماضوية غير مرادة، إضافة إلى ذلك قرينة أخرى نضيف أنه عموما إذا كان المولى في مقام التشريع فإن المبتدأ أو المقدم في الجملة الشرطية سواء صيغة بقالب الماضي أو بقالب المضارع فإنه مجرد عن إرادة الماضوية أو المضارعية، كما في ذلك المثال واعلموا أنما نكحتم من امرأة فالواجب عليكم مهرها. واحد أصلا يخطر بباله أنه ما نكحتم نكح صيغة ماضي، فهذا التشريع يرتبط بالماضي؟ لا. إذن قرينتان، الإجماع أولا والقرينة الثانية، الإجماع إلزامي وإفحامي للطرف الآخر، والقرينة الثانية أنه كلما كان المولى في مقام الإنشاء فإن مطلع القضية أي صدر القضية أي المقدم في القضية الشرطية لو تضمن ماضيا أو مضارعا فإنه مجرد عن الماضوية أو المضارعية بدون شك. هذه كانت تتمة مهمة للجواب الثاني. أما الجواب الثالث عن كلامهم فنقول، ننقل الكلام إلى آيات سورة الفتح، نقول الإشكال عليكم في المقيس أيضا وارد، مو بس في المقيس عليه، لأن هم قالوا بأنه اعلموا أن ما غنمتم من شيء أريد بها غنائم دار الحرب بدليل آيات سورة الفتح. نقول آيات سورة الفتح أيضا أول الكلام، من قال لك بأنها خاصة بغنائم دار الحرب؟ نعم هي قد تكون أجل المصادق، لكن كون شيء مصداقا أجلا لا يخصص اللفظ به، وإلا لسقطت أكثر العمومات والإطلاقات عن العموم، لأنه كل شيء مصداق أجلا كما هو واضح. أما تطبيق ذلك على آيات سورة الفتح، الآية 15 كما ذكرناها لكم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، هاي ما قلنا شغل بها لأنه حديث من ناس مع أناس آخرين، يعني من ناس المنافقين لناس آخرين، فعلى ما يتوقف عندها. نجي الآية 19 و20، حيث حديث الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الآية 18-19 وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا الشاهد الأول لهم لأهل الخلاف. الشاهد الثاني الآية 20 وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. نقول من قال لكم؟ هذا أول الكلام، أنك تدعي أن المراد غنائم دار الحرب. نحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى في قوله أثابهم ثم في قوله وعدكم قد يكون المراد كما تدل عليه قرينتان ستأتيان إن شاء الله، قد يكون المراد الأعم من أية غنيمة، يعني الله وعدهم مغانم حربية كما وعدهم مغانم أخرى كثيرة من تجارات وصناعات وغير ذلك، لأنه الخير فتحت أبوابه على المسلمين بعد تلك الحروب، والغنائم والأرباح التي حصلوا عليها وإقبال الدنيا عليهم لم يكن من هذه الجهة فقط، بل من الزراعات كانت والتجارات والعمارات والصناعات، يعني صارت نهضة متكاملة من جميع الجوانب. نقول يدل على مدعانا من أنه المراد الأعم أولا الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي يشهد بذلك أنه لم تكن مغانمهم وأرباحهم من الحروب فقط، وإنما كانت من التجارات ومن الصناعات والعمارات وغير ذلك. هذا هو الشاهد الواضح على المطلب. الشاهد الآخر، لاحظوا الآيات: وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. المصداق الأجدى له مغانم دار الحرب، لكن من أين تخصص مغانم كثيرة اللي الله وعدهم بمغانم دار الحرب؟ نعم، ربما يكون لكثرة تكرار ذلك في ألسن المفسرين مفسريهم هكذا ينسبق للذهن، لكن إذا احنا نكون والقضية الخارجية في الواقع الخارجي ما الذي كان؟ هذه قضية خبرية بعد. في الواقع الخارجي كانت المغانم متنوعة أولا. القرينة الثانية أن اللغة أيضا تساعد على ذلك، يعني عندما نراجع كلمات اللغويين نجد أن كلمة مغانم عامة شاملة، فأنت كيف تخصصها بالمغانم الحربية؟ نعم، قل المورد كانت غنائم حربية، لكن المورد ما يخصص الوارد، وما حد يقول أن المورد يخصص الوارد. فإذا كان الواقع الخارجي يشهد بالأعم أولا، وإذا كانت اللغة تدل على الأعم ثانيا، فلا تستطيع أن تقول بأن هذه الآية الموضوع له فيها هو غنائم دار الحرب لأنه مثلا قد نزلت في هذا المورد، أو لأنه المراد منها هكذا. يعني هذا أشبه بالمصادرة سيكون عندئذ. هذا هو الجواب الثالث عن المطلب. أكرر الآية: وأثابهم فتحا قريبا ومغانم. هو من وين قاعد ينسبق إلى ذهنه أن المراد غنائم دار الحرب؟ لكلمة فتح قريب السابقة، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم، لكن هذا عطف، والعطف الأصل فيه عطف المباين على المباين. أو إذا تنزلنا عن ذلك فإنه سيكون في الدرجة الثانية عطف العام على الخاص. إذن أثابهم الله على المباين ثوابين: واحد الفتح، الفتح في حد ذاته هو شيء حتى لو ما غنم الإنسان شيئا، يعني إذا إحنا انتصرنا على العدو حتى إذا ما حزنا شيئا إحنا منتصرين، وهذا ثواب بلا شك، بعكس ما لو انهزم الإنسان في الحرب. فهذا العطف إما عطف المباين على المباين، فلا قرينية لفتح، يعني فتحا قريبا على المراد من مغانم، وإما عطف العام على الخاص فهو أعم من مورد الفتح. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، ظاهر العطف المباين على المباين. إذن الفتح شيء والمغانم شيء آخر، فلا قرينية لفتح على المراد من معنى المغانم. إذا تدبرون في هذا المعنى ستجدونه شيئا يعني في حد ذاته مما يمكن أن يفحم به الطرف الآخر ويستدل به على ذلك. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع وقد سبق نظيره: لو فرض تنزلنا مرة أخرى أن مغانم أريد بها مغانم دار الحرب، وقطعنا النظر عن الإشكالات السابقة أن الاستعمال عام من الحقيقة، وأنه لو أريد بلفظ عام معنى خاص لقرينة فإنه لا يكون دليلا على إرادة ذلك المعنى الخاص من نفس اللفظ إذا لم تقم القرينة. لو قطعنا النظر عن ذلك كله فنستعين بجواب رابع قد سبق نظيره، وهو أنه من القواعد المسلمة في اللغة كما أوضحناه سابقا بالتفصيل، أن اللفظ بمادته لو وضع لمعنى ثم في إحدى هيئاته استعمل في معنى خاص كثيرة حتى حدث النقل بالوضع التعيني أو بالوضع التعييني، فإن ذلك لا يسري إلى سائر هيئات اللفظ. هذا سابقا فصلنا وذكرنا له أمثلة عديدة، منها الزكاة، أنه الزكاة منقولة في الشرع إلى هذا المعنى الخاص، لكن ذلك لا يقتضي أن سائر هيئات الزكاة تكون كذلك، مثل قد أفلح من تزكى وإلى آخر ما استدللنا به فلا نكرر. هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس وبه نختم الأجوبة حاليا: أن تكرر الاستعمال للفظ في معنى من المعاني بمقدار 3 موارد أو 4 موارد أو 5 موارد لا إشكال في أنه لا يفيد ولا يوجب النقل، هذا ما في شك. النقل بالوضع التعيني يحتاج إلى فترة طويلة ويحتاج إلى استعمالات كثيرة، أما إذا لفظون استعمل في معنى مجازي 4 مرات ما يستلزم النقل، فإحنا نستخدم الألفاظ في المعاني المجازية مئات المرات ومع ذلك اللفظ لم ينقل. يعني الأسد يستخدم في الرجل الشجاع كم مرة؟ يمكن ألوف المرات، يمكن ملايين المرات، لكن تلك التكررات وذلك التكرار لا يوجب النقل في هذه اللفظة. فكيف لو أنه أنت تقول في القرآن الكريم في 3 موارد قل في 5 موارد، احنا ناقشنا فيها قلنا موردين فقطعا ليس المراد المعنى الذي تقولون، هاي الموارد الأخرى من اليوم ناقشنا فيها أيضا، لو فرض تنزلا أن هاي الموارد الخمسة أريد بها يعني بذاك العام معنى خاص وأنه لا يجب النقل، ما حدا يلتزم بهذا بعد الثبوت أصل أن المعنى الموضوع له هو العام كما أنه القرطبي وغيره صرح. إذا استخدم لفظ موضوع لمعنى عام 4 موارد أو 5 موارد أو حتى 1000 مرة في معنى خاص فإنه لا يجب النقل، فإذا لم يجب النقل فيبقى معنى مجازيا يعتمد على القرينة، فأين القرينة في آية واعلموا أنما غنمتم من شيء. هذا هو الجواب الخامس، وبهذا المقدار نكتفي وننهي البحث حول هذه الآية الشريفة. ننتقل إلى آية أخرى نقول مطلعها مقدار 3 دقائق المتبقية من الوقت تقريبا ونكمل البحث غدا، الكلام حول الآيات الدالة على الخمس. الفقهاء عادة كما تلاحظون في كتبهم استدلوا بهذه الآية ثم انتقلوا للروايات، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عادة عندما نبحث في الكتب الفقهية نجد أن الاستدلال بهذه الآية فقط، لكن أنا كنت أراجع جامع أحاديث الشيعة فوجدت أن السيد البروجردي في عنوان بحثه ثم في الآيات كأنه اعتمد على آيات جديدة أخرى، هل هذه الآيات الجديدة الأخرى تدل على المقصود أو لا؟ إذا دلت فلازم نضيفها للبحث الفقهي، يعني هذا ابتكار من السيد البروجردي قد يكون في إضافة تلك الآية، ظاهر استدلاله يعني مو هالقد ماشي، لكن بعد التأمل كما سنثبت ذلك إن شاء الله غدا يبدو أنه نستطيع أن نعتمد على كلام السيد البروجردي ونضيف له أدلة على السيد البروجردي مجرد عنوانة. الآية التي أضافها السيد البروجردي في بحث الخمس هذه الآية، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا استدلال السيد البروجردي. إذن الآية شنو يعني؟ المؤمنون أصحاب اليمين يتساءلون يعني يسألون أصحاب الشمال المجرمين اللي هم في جهنم، ما سلككم في سقر؟ ما الذي دخل سبب دخولكم في جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. السيد البروجردي هذا البحث قد جعله يعني العنوان البحث هكذا، يعني أقرأ عبارته في جامع أحاديث الشيعة، يقول أبواب فرض الخمس، إذن البحث حول فرض الخمس ووجوبه وفضله وعلته وبيان من يجب عليه وما يجب فيه وما لا يجب فيه، بعدين مستدل بهذه الآية الشريفة اللي ولم نكن نطعم المسكين. نقول كيف يمكن الاستدلال؟ السيد البروجردي ما زاد على ذلك لأنه مو كتاب فقهي، كتاب روائي، لكن التنظيم والعنونة منح لكن عنونة فقيه. لذا أنا في البداية شوية استغربت لأن هاي الآية ظاهرها ما لها دلالة على المطلب، ولم نكن نطعم المسكين، كيف وجه الإشكال ماذا؟ أنه لم نكن نطعم المسكين كيف يثبت الموضوع؟ إحنا الموضوع هو وجوب الخمس، هذا بحثنا، فكيف يستدل ولم نكن نطعم المسكين على وجوب الخمس؟ وبتعبير آخر الاستدلال بهذه الآية فرع وجوب الخمس مو علة إثبات وجوب الخمس. فكيف السيد البروجردي عكس المقام؟ يعني إذا ثبت لنا في مقام سابق أن الزكاة واجبة، عادة المفسرين يفسرها بالزكاة هاي الآية، ولم نكن نطع المسكين يعني الزكاة الواجبة لم نؤدها. فإذا ثبت في مقام سابق في رتبة سابقة أن الزكاة واجبة وأن الخمس واجب، فالإشكال يأتي هنا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم يعني زكاة وخمسة المسكين. فالآية هكذا، لكن كيف السيد البروجردي اعتبر هذه الآية من أدلة وجوب الخمس؟ لأنه الإثبات حكم لموضوع معين لا يثبت أن عنوانا آخر هو من مصادق ذاك الموضوع. ولم نكن نطعم المسكين، إطعام المسكين واجب، إذن إطعام المسكين هو الموضوع، واجب هو المحمول، الخمس عنوان آخر. كيف جعلت الخمس من مصادق إطعام المسكين الواجب؟ هذا الإشكال يبدو في بادئ النظر، لكن بعد قليل من التدبر والبحث وجدت أنه لا، استدلال السيد البروجردي يمكن تثبيته، أمام استدلال السيد مجرد عنوانة يمكن تثبيته وتأكيده، وجعل هذه الآية من الآيات التي تدل على وجوب الخمس إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.